أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى بحث الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. بعدما فرق السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية، وبعدما بين حقيقة المعنى الحرفي، وبعدما بين أن المعاني الحرفية على قسمين: معاني حرفية اندماجية تؤدي إلى نسب ناقصة، ومعاني حرفية غير اندماجية تؤدي إلى نسب تامة، وأن الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة هو فرق بينهما في المدلول التصوري لا التصديقي. هذا كله تقدم. الآن في اللغة يقسمون الجملة إلى الجملة التامة، يقسمونها إلى جملة خبرية وجملة إنشائية. فكلامنا أين؟ في الجملة التامة، يقسمونها إلى خبرية وإنشائية. وفي هذا الباب عندنا أقسام ثلاثة. فعندنا نوع من الجمل تصلح بحسب لفظها للإخبار والإنشاء، كقولك بعت تصلح للإخبار، أني بعت بالأمس، وبعت تصلح للإنشاء، أني بعتك هذا بهذه الطريقة. وهناك ألفاظ مختصة بالإنشاء، مثل ماذا؟ مثل الجملة التي فيها أداة استفهام مختصة بالإنشاء، إرادة الإخبار منها على خلاف الظاهر تحتاج عناية. وعندنا جمل تختص بالإخبار، مثل ماذا؟ فعل المضارع مختص بالإخبار، أعاد وأعد، يعيد، حتى إذا أردت منه معنى آخر كما سيأتي معنا في باب الطلب، باب الأوامر، أنه بده عناية إضافية وبده تخريج فني ومشاكل ذلك. هذا فإذا واضح، وهو أنه توجد جمل، عليكم السلام ورحمة الله، توجد جمل تامة خبرية وجمل تامة إنشائية. هذه النقطة تقريبا واضحة. إنما الكلام، كل الكلام، في تفسير الاختلاف بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. يعني هذا عندما إذا أتينا وحللنا على حسب التحليلات التي تقدمت وعلى نسقها، أنه الجملة الخبرية والإنشائية هناك اختلاف بينهما حتما. فالجملة الخبرية تفيد فائدة لا تفيدها الجملة الإنشائية، والجملة الإنشائية تفيد فائدة لا تفيدها الجملة الخبرية. هذا الاختلاف حاصل لا محالة. يعني بالنتيجة أنا إذا سمعت خبر غير ما إذا سألتني سؤال. الكلام عن نكتة الفرق بحسب المدلول التصوري، المدلول التصديقي لهاتين الجملتين. في الحقيقة هناك اتجاهات واتجاهات. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه نقل اتجاهات ثلاثة رئيسية. الاتجاه الأول، بس نشرح شرح إجمالي عن هؤلاء الاتجاهات لنقدر نفرق بيناتهم. الاتجاهات الثلاثة هذه تراوحت بين اتجاهين كل واحد منهما على طرف واتجاه وسط. الاتجاه الأول أن المدلول التصوري في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية واحد، وأن الاختلاف بينهما في مرحلة المدلول التصديقي والمراد الجدي فقط.
الرأي الثالث اللي هو على طرف لهذا أن المدلول التصوري للجملة الخبرية والجملة الإنشائية متعدد، يعني الموضوع له جملة بعته الخبرية غير الموضوع له جملة بعته الإنشائية، واضح؟ والرأي الثاني وهو الرأي الأوسط وهو أنه الموضوع له الجملة الخبرية والجملة الإنشائية واحد، فالمدلول التصوري واحد، ولكن كيفية الدلالة على هذا المدلول الواحد هي سبب الاختلاف بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية. فشو صار عندنا؟ ثلاث آراء. رأي بيقول أصلا ما في اختلاف لا في المدلول ولا في كيفية الدلالة. رأي ثاني يقول هناك اتحاد في المدلول واختلاف في كيفية الدلالة. رأي ثالث يقول هناك اختلاف في المدلول واختلاف في كيفية الدلالة. هيك الآراء الثلاثة بيصير، واضح كيف؟ أما تفصيل الكلام في الرأي الأول، فالرأي الأول تقدمت الإشارة إليه في الحلقة الأولى حيث ذكر السيد الشهيد هناك أن هذا الرأي ذهب إليه صاحب الكفاية. في الحقيقة هناك كلام وبحث أن صاحب الكفاية ذهب إلى هذا الرأي أو لم يذهب، لأنه تعرض بعد حديثه عن الوضع إلى مبحث يترتب على الوضع وهو مسألة الحروف. بعد حديثه عن الحروف تعرض بشكل عابر لمسألة الخبر والإنشاء، له عبارة هناك فهموا منها هذا المعنى، فهموا منها أن الجملة الخبرية والجملة الإنشائية موضوعتان لمعنى واحد والاختلاف بينهما فقط في المراد الجدي. فالمراد الجدي للجملة الخبرية الحكاية، والمراد الجدي للجملة الإنشائية الإنشاء لا الحكاية. ولذلك الجملة الخبرية يصح أن تتصف بالصدق والكذب، والجملة الإنشائية لا يصح أن تتصف بالصدق والكذب. فإذا الرأي الأول وهو مختار صاحب الكفاية هكذا، أننا نلاحظ أن بعته وبعته، شوف الفرق بينه بالمدلول التصور. أصلا نحن من أين نعرف أن هذه بعته الإخبارية أو هذه بعته الإنشائية؟ من مقام الاستعمال والقرائن والإرادة الجدية هكذا. وعليه فلا فرق في المدلول التصور الوضعي بين بعته وبعته، وإنما الفرق بينهما في مرحلة المدلول التصديقي فقط وفقط. السيد الشهيد هناك في الحلقة الأولى أشكل على هذا الكلام وقال أولا أن هذا الكلام إنما يأتي في الألفاظ المشتركة بين الإخبار والإنشاء، يعني ببعته بعته هذا يأتي، أما بأعاد وأعد يأتي لا يأتي، فالدليل أخص من المدعى. وثانيا أشكل عليه هناك بأنه بالوجدان العرفي نجد هناك فرق بين الإخبار، يعني بين أعاد وأعد، نجد بالوجدان العرفي أنه في فرق بيناتهم، أنه أصلا الذي يخطر في ذهني أول ما أسمع هذه الكلمة يختلف عما يخطر في ذهني عند أول ما أسمع الكلمة الثانية. واضح إن شاء الله هذا تقدم. الاتجاه الثاني وهو اتجاه فيه دقة ويحتاج إلى شيء من التركيز، هذا الاتجاه سيمكن نسبته إلى المحقق النائيني، يمكن أنه لا تشكك في النسبة إلى المحقق النائيني. وفي الحقيقة أنا ما وجدت أحد من العلماء تعرض لهذا الوجه أو تبناه بالطريقة الموجودة هنا في الكتاب. كلمات المحقق النائيني تشبه لها قرب من هذا الوجه من بعض الجهات، وإن كان يصرح ببعض التصريحات بما ينافي هذا الوجه. على أي حال لا يهمنا كثيرا معرفة أن هذا الوجه من هو الذي يتبناه. الذي يهمنا أن نعرفه حقيقة هذا الوجه. قبل ذكر هذا الوجه نذكر مقدمة نقول فيها: المدلول التصوري للجمل التامة عبارة عن النسبة التامة التصادقية الحاصلة بين الطرفين في الذهن. كل جملة تامة أنه يصح السكوت عليها هي عبارة عن شو موضوعة؟ موضوعة للدلالة على النسبة بين طرفين حقيقيين في الذهن، بخلاف النسبة الناقصة التي لا تكون نسبة بالنظر التصوري وإنما هي نسبة بالنظر التحليلي. اشتقدم هذا؟ إذن كل نسبة تامة فهي موضوعة لما؟ للنسبة التصادقية أو للنسبة الحقيقية القائمة بين طرفين في الذهن. صحيح؟ واضح هذا؟ وعندنا شيء آخر اسمه كيفية الدلالة. شو هي كيفية الدلالة؟ يعني أنت عندما تأتي بجملة، هذه الجملة لها مدلول، صح ولا لا؟ جملة بعته لها مدلول، لفظة بعته، جملة بعته كيف تدلك على مدلولها؟ كيف تؤثر في مدلولها؟ هذا ماذا يسمى؟ يسمى بكيفية الدلالة. وبعبارة أخرى، اللفظ له علاقة بالمعنى، اللفظ يؤثر في المعنى، صح أم لا؟ اللفظ الواحد قد يكون له تأثير في المعنى بكيفية تختلف عن كيفية أخرى. واضح؟ فإذا اللفظ يؤثر في المعنى وكيفية، وبالتالي يدل عليه. كيفية ونحو تأثير اللفظ في المعنى قد يكون له أنحاء. واضح؟ هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أنه المدلول التصديقي مترتب على المدلول التصوري، كما تقدم معنا غير مرة، أكثر من مرة. لما؟ لأن المدلول التصديقي منشأه التطابق بين الدلالات، ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، ظهور حاله في التطابق بين الدلالات. وضحت ثلاث مقدمات. الآن نأتي إلى شرح الفكرة. يقول أصحاب الرأي الثاني: إذا أتينا إلى جملة بعت الخبرية وجملة بعت الإنشائية، فإن الجملتين موضوعتان لمعنى واحد ومدلول تصوري ووضعي واحد. ما هو المعنى الواحد والمدلول التصوري الواحد؟ عبارة عن النسبة التامة الحاصلة بين البائع والمبيع أو البائع والبيع. شك؟ بعته أنت عندك، أنت بعت هاتفي، هذه علامات تدل على نسبة تامة ما بينك وبين المبيع، أو نسبة تامة بينك وبين البائع والمبيع. شك؟ فإذا وعندما تقول بعته الآن إنشاء، بقول للشيخ مصطفى بعته، فهذه الجملة وضعت وتدل وضعا وبحسب المدلول التصوري على هذه النسبة ما بينك، بيني أنا، وما بين مادة البيع أو المبيع. واضح؟ وإنما الاختلاف بين الجملة التامة والجملة الناقصة في كيفية الدلالة. كيف؟ لأن عندي سنخين من علاقة اللفظ بالمعنى. فعندي عندما أقول بعت هاتفي بالأمس، فأنا ماذا؟ المدلول الوضعي لهذه الجملة هي النسبة بيني وبين المبيع، مش هيك؟ هذا المدلول الوضعي. ولكن اللفظ دل على هذا المدلول الوضعي بتوسط شيء. ما هو هذا الشيء الذي دل اللفظ عليه بتوسطه؟ دل اللفظ على هذه النسبة بيني وبين الهاتف بتوسط الإخطار. بينما عندما أقول لك بعت، فإن لفظ بعت بحسب المدلول الوضعي يدل على النسبة بيني وبين المبيع، ولكن لا بتوسط الإخطار بل بتوسط الإيجاد. هذا بده شرح عن بينه استجمالا، بل بتوسط الإيجاد. لاحظ معي، أنت إذا أردت أن تعبر عن مطلب يمكن أن تعبر عنه بلفظ يدل على معنى اسمي، ويمكن أن تعبر عنه بلفظ يدل على معنى حرفي، صحيح؟ هذا ما له ربط بالمباني اللي صحيحة أو غير الصحيحة في باب الحروف، هذا تحليل أعم. واضح؟ مش إنه إحنا عم نعمل هيكل كامل، عم نشرح القول الثاني الآن. شو الفرق ما بين باب الأسماء والحروف؟ بباب الأسماء أنت في ذهنك عندما تذكر الاسم يخطر المعنى، شك؟ فيكون ذكر الاسم مباشرة مسببا عن ذكر اللفظ، عفوا خطور المعنى مسببا مباشرة عن ماذا؟ عن خطور اللفظ، عن ذكر اللفظ. بينما بالمعنى الحرفي لا، عندما تذكر الحرف فماذا يحصل عندك؟ عندما تذكر الحرف يحصل عندك، لا يحصل خطور لللفظ في ذهنك، بل يوجد الربط بذكرك للحرف. شايفه؟ يعني عندما تقول مات زيد في الطريق، أنت توجد الظرفية عندما تقول زيد في الطريق، شايف؟ توجد بذلك. واضحة هذه؟ نأتي الآن إلى مطلبنا. ما هو معنى أن الجملة التامة الخبرية تدل على ماذا؟ تدل على النسبة بتوسط الخطور. لاحظ معي كيف. الآن الجملة التامة الخبرية عندما أقول لك بعت إخبارا، شو بيحصل عندك؟ الذي يحصل عندك هو معنى النسبة. ولكن كيف؟ النسبة بما أن هذا اللفظ كاشف عنها، لأن البيع تحقق متى؟ أمس. فأنت عندما تقول بعت تخطر في ذهن السامع معنى النسبة المتحققة بالأمس. فالذي يحصل أنك تحقق معنى النسبة، ولكن كيف؟ بأي طريق؟ بأي وسيلة؟ بوسيلة الكشف عن هذه النسبة. ما أدري إذا وضحت الفكرة أو لا. يعني بعبارة ثانية، في مورد الجملة الخبرية أنت بيكون في نسبة حصلت بالأمس، النسبة بينك وبين البيع لأنك بالأمس بعت. ولكن ماذا تصنع عندما تقول بعت كتابي أمس؟ أنت تدل على النسبة بواسطة وبطريقة وبالاستعانة بماذا؟ بأدوات الإخبار. بواسطة الكشف عنها، عن هذه النسبة. بينما عندما تقول الآن بعتك هذا، فإنك تدل على النسبة بأي طريقة؟ بطريقة أنك توجد النسبة في الخارج. لاحظتم؟ يعني أنت عندما أقول لك بعتك القلم، الآن بعتك القلم، أنت يخطر في الذهن معنى النسبة التامة اللي هي بيني وبين البيع، مش هيك؟ ولكن بأي طريقة؟ بطريقة أنني أوجدت هذه النسبة بقولي بعته. فقبل قولي بعته ما كان في نسبة، عندما قلت بعته أوجدت النسبة. وبعبارة جامعة، هناك فرق بين ما وضعت له الجملة وبين كيفية دلالة الجملة على هذا الذي وضعت له. فالمعنى الذي وضعت له الجملة التامة الخبرية والإنشائية هو ماذا؟ العلاقة ما بين الطرفين. واضح؟ غاية ما في الباب وغاية الفرق أن هذه العلاقة ما بين الطرفين تارة أدل عليها من خلال الكشف عنها والحكاية عنها وإخطارها لشيء موجود وكشفها عن شيء موجود، فتكون الجملة خبرية. وثانية، أدل عليها من خلال إيجاد المعنى، إيجاد النسبة. يعني هذه النسبة، أنت مش بدك النسبة تصير عندك؟ هذه النسبة مرة أنا أوجدها باللفظ، مرة أنا أكشف عنها باللفظ، بس بالنتيجة الحاصل في ذهنك ما هو؟ خطور النسبة. الحاصل في ذهنك عفوا النسبة، يعني المعنى الذي يحضر في ذهنك واحد وهو النسبة بين الطرفين. ما أدري هذا المقدار بهذا المقدار صارت واضحة أم لا؟ شيخ مصطفى، شيخ حسن، تمام؟ وبناء على ذلك، فالمعنى الموضوع له الجملة الخبرية والجملة الإنشائية واحد. الاختلاف الذي نراه بينهما هذا اختلاف في كيفية الدلالة. فالعرب عندهما كيفيتان، هذه اللطيفة، عندهما كيفيتان للدلالة على النسبة. كيفية مباشرية، وهي ماذا؟ وهي عبارة عن كيفية تخطر النسبة في ذهن السامع، لا، لأنها موجودة، واللفظ لا يكون في موردها وظيفته ماذا؟ إيجاد النسبة. النسبة هذه حاصلة، اللفظ يكشف عنها، هذه الجملة الخبرية. وفي مورد آخر في لغة العرب لا، اللفظ هو الذي يوجد النسبة. فأنت توجد النسبة في اللفظ، وبعدما توجد النسبة باللفظ يخطر معنى النسبة في ذهن السامع. واضح؟ هذا يجرنا، واضح يا أخوان أصل المطلب؟ هذا يبقى أنه شو صار عندنا؟ صار عندنا الجملة الإنشائية تدل على النسبة بمعنى بوسيلة إيجادها، والجملة الخبرية تدل على النسبة بوسيلة إخطارها والكشف عنها. تمام؟ طيب، هون الشيخ حسن بيجي بيقول لي سؤال، اللي شيخنا، ما انت قلت بالحروف، هني قالوا مش انا يعني، بالحروف الحروف تدل على معاني إيجادية أيضا. فهل هذا يعني أن الحروف تدل على معاني إيجادية والجمل التامة الإنشائية تدل على معاني إيجادية بنفس الطريقة، مع أن الحروف نسب ناقصة، معانيها نسب ناقصة، والجملة التامة الإنشائية نسب تامة؟ فأقول لك لا، الحروف تدل على إيجادية والجمل الإنشائية تدل على إيجادية، ولكن هناك فرق بين الإيجاديتين. خذ لك من شكل كيف؟ قل لك هكذا، في باب الحروف أساسيت شيء ذكر فرق، نذكر فرقين آخرين بينات. في باب الحروف عندما أقول زيد في البيت فإن الحروف توجد إيجادية، يعني توجد نسبة، وهي هذه النسبة ظرفها هو الربط الكلامي. بينما الجمل هنشرحها هنرجع نعيد، بينما الجمل الإنشائية توجد نسبة عبارة عن الأمر الاعتباري. لاحظ ما هي الفرق. أنا عندما أقول لك زيد في البيت وعندما أقول لك بعت، كل منهما مدلوله التصور نسبة، وكيفية دلالته على المدلول التصوري بتوسط الإيجاد، شك؟ يعني كل منهما موجد للنسبة. بينما عندما أقول لك زيد في البيت فأنا أوجد نسبة، وين موضعها؟ الربط الكلامي. يعني هذه النسبة عبارة عن ربط ما بين لفظة زيد ولفظة البيت. وبعبارة أعمق نقول هكذا، المعنى الحرفي، معنى الحروف، موطنه الاستعمال فقط. تحسه؟ يعني الحرف يوجد حالة قائمة مثل ما عبر سيتشيد بنفس الكلام، لأن الحروف تدل على الربط الكلامي على هذا المبنى، مش على مبنى سيد الشهيد، على مبنى القول الثاني. تمام؟ أما عندما أقول لك بعت فإن الذي يوجد ليس محله وموطنه ووعاؤه ربط الكلام، وإنما محله وموطنه شو؟ أمر اعتباري اللي هو مسبب عن الكلام. لاحظ معي، عندما أقول لك زيد في البيت هل ينشأ في شيء في الخارج أو في الاعتبار غير أن زيد في البيت؟ واضح؟ ولكن عندما أقول لك بعت ينشأ عن قولي بعت التمليك، صح؟ أحسن من بعت شيخ عباس زوجته كمان تزوج انتوا الاخوان مش زوج. عندما اقول لك زوجت، مش انا اقول لك، هي تقول لك زوجت، ماذا يحصل؟ ينشا من خلال قولها زوجت التزويج. واضح؟ اذا هذا الفرق اللي ذكره السيد الشهيد، انه في باب الحروف بعدما تقول الحرف لا ينشا أكثر من إيجاد الربط الكلامي. يعني غاية ما يوجده الحرف ما هو؟ الربط بين الكلمات، لما هي دالة على المعاني طبعا. أما الجملة الإنشائية ما توجده هو ربط كلامي وأمر آخر اللي هو ماذا؟ اعتبار التمليك، اعتبار البينونة افرض في الطلاق، اعتبار الزوجية في الزواج، واضح؟ أو اعتبار ما يجب عليك في النذر، واضح؟ كل هذا من هذا الباب، كل لأنه إنشاءات أو في العهد أو في اليمين. هذا الفارق الذي ذكره السيد الشهيد بين الإيجادية الموجودة في المعاني في الجمل الإنشائية وفي الحروف. ويمكن ذكر فرقين آخرين بوضح أكثر المسألة، أنه المعنى الحرفي، معنى الحروف يعني ماذا؟ يكون معنى الحروف قبل الاستعمال قبل الاستعمال يكون مغفول عنه. يعني أنت قبل أن تقول زيد في البيت تكون مستحضرا لمعنى الظرفية؟ لا. أما المعنى الحرفي الإنشائي تجمع الإنشائية لا يكون مغفول عنه، بل تكون ملتفت إليه. يعني أنت عندما تأتي وتقول بعت تكون ملتفت إلى أنه سينشأ من قولك بعت التمليك، واضح؟ أصلا أنت تكون قاصد له. أما في معاني الحروف فيكون المعنى الحرفي مغفول عنه قبل الاستعمال وعند الاستعمال. الأمر الثالث يا أخواني هو هذا المهم، أنه الحروف اللي هو مترتب على الفرق اللي ذكره السيد الشهيد بالكتاب، عندما أقول زيد في الدار فالربط الموجود بين زيد والدار يستمر باستمرار هذا الاستعمال، بحيث إذا سكتت ساعة وعدت وأديت هل يبقى ظرفية بين زيد والدار؟ لا. لاحظتوا؟ يعني في الحروف لا يوجد عندي استمرارية للعلاقة بين طرفي الطرفين اللذين دخل عليهما الحرف، بل طالما الاستعمال موجود طالما العلاقة موجودة، عندما ينقطع الاستعمال تنقطع العلاقة. وبعبارة ثانية، عندما أقول زيد في البيت أو زيد في الدار، هل هذا يعني أن زيد في الدار إلى الأبد؟ لا. طالما أنا أقول لك زيد في الدار فزيد ماذا أين سيكون؟ في الدار. وعندما أنهي هذا الاستعمال لا تستطيع أن تجزم أن زيد في الدار. يعني بعبارة ثانية، تأثيره للحرف قديش حدود تأثيره؟ طالما الاستعمال موجود طالما الحرف مؤثر في الإيجاد. بينما عندما أقول لك بعت فإن الأثر المترتب مستمر حتى لو انتهت عملية الاستعمال. يعني أنا بيضل أقول لك بعت 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 بعت، لا، عندما أقول لك بعت ينشأ من قولي بعت أمر اعتباري الذي هو التمليك، وهذا التمليك يبقى مستمرا. واضح كيف الفرق؟ والخلاصة يا أخوان دعوكم من هذه الفروق، والخلاصة أنه يصبح عندي ثلاث أنواع من المعاني الحرفية. النوع الأول، عندي معاني حرفية لماذا؟ للجملة التامة الخبرية، معناها الحرفي ما هو؟ النسبة، كيفية دلالتها على النسبة من خلال الكشف عنها. فعندي جملة تكشف عن النسبة كشفا، هي الجملة الخبرية. وعندي نوع ثاني وكيفية ثانية من المعاني الحرفية هي النسبة، ولكن توجد هذه النسبة باللفظ وبالدقة توجد وتستمر من خلال اللفظ، اللي هي الجمل التامة الإنشائية. واضح؟ وعندي نحو ثالث من المعاني الحرفية، وهي معان توجد باللفظ وحدود وجودها اللفظ. واضح؟ ولذلك هي وظيفتها الربط الكلامي، وهي معاني الحروف، يعني النسب الناقصة الإيجابية. واضح؟ فصار الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية بناء على هذا القول عبارة عن ماذا؟ عبارة عن فارق ليس في نحو، ليس في ما وضعت له الجملتان، وإنما الفارق بينهما في كيفية الدلالة على ما وضعت له الجملتان. فالجملتان قد وضعتا لمعنى واحد، وهو النسبة بين البائع والمبيع، النسبة بين البيع والبائع. صحيح؟ غاية ما في الباب هذه النسبة بين البيع والبائع، تارة أكشف عنها فتكون الجملة خبرية، وأخرى أدلل عليها بإيجادها فتكون الجملة إنشائية. هذا هو الفرق بين الجملة الخبرية والإنشائية. فالجملة الإنشائية تكشف عن النسبة وتخطر النسبة لا أنها توجدها، والجملة الإنشائية توجد هذه النسبة بين البيع والبائع بالكلام. واضح إن شاء الله؟ وهذه النسبة الموجدة غير ما توجده الحروف. وضحت الفكرة؟ هذا الكلام في الحقيقة لا يرتضي به السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وخاصة فيما يرتبط بشق الإنشاء. ما يشكل على الجملة الخبرية، وإنما يشكل على التصوير للجملة الإنشائية. هذا الإشكال متركه للغد، لأنه المطلب إنصافا في دقة أو ما في دقة، المطلب دقيق. نترك الإشكال للغد، ونبين غدا أيضا إن شاء الله القول الثالث، اللي هو يعني إذا لم نفهم، أنا ليش طولت هالقد بالقول الثاني؟ إذا لم نفهم القول الثاني بالدقة فالقول الثالث سيكون غير مفهوم، لأن الفرق بيناتهم كمان شو؟ دقيق. غدا إن شاء الله أيضا نطبق العبارة، كل العبارة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.